اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعن الفتى الناس على اعدائهم من الان الى ايام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله في التوبه. ابتدأنا الكلام في الإصلاح الذي اقترحه المصنف على دليل السيد الشريف. المصنف طرح بديلا للشرطية الثانية في كلام السيد الشريف كإصلاح وترميم لدليله. تقدم أن دليل السيد الشريف مؤلف من شرطيتين. الشرطية الأولى هو أنه لو كان المأخوذ في مفهوم المشتق مفهوم الشيء للزم من ذلك أخذ العرض العام في الفصل، بينما الشرطية الثانية أنه لو كان المأخوذ في مفهوم المشتق مصداق الشيء لزم من ذلك انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية. هاتان الشرطيتان مذكورتان في دليل السيد الشريف. المصنف من خلال هاي الفقرة اللي نتعرضتها الآن يطرح بديلا عن المحذور المذكور في الشرطية الثانية. يقول كان ينبغي للسيد الشريف أن يبدل المحذور في الشرطية الثانية ولا يتحدث عن مسألة انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية، وإنما كان المناسب أن يبدل هذا المحذور بمحذور آخر، وهو أنه لو كان المشتق مركبا من مصداق الشيء ومن المبدأ من الحدث للزم من ذلك أخذ النوع في الفاصل. هذا المحذور، المحذور هو مو انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية، وإنما المحذور هو أخذ النوع في الفصل، وذلك ببيان أنك إذا قلت مثلا الإنسان ناطق فناطق بناء على التركيب، بناء على تركيب الناطق وكونه مركبا من مصداق الشيء، قاعد نتحدث عن الشخص الثاني، كونه مركبا من مصداق الشيء ومن المبدأ. هذا الناطق إذا كان مركبا من ذلك نسأل ما المقصود من مصداق الشيء الناطق؟ مصداق الشيء الذي ثبت له النطق هو منه؟ هو الإنسان. الإنسان هو الشيء الذي ثبت له النطق. مصداق الشيء الذي ثبت له النطق هو الإنسان. فراح يكون معنى قولنا الإنسان ناطق، الإنسان شيء ثبت له النطق. ارفع شيء ثبت له النطق، خلي مكانه إنسان. الإنسان إنسان ثبت له النطق، فيلزم من ذلك أخذ النوع اللي هو الإنسان في الفصل اللي هو الناطق. يعني الناطق تركب من الإنسان زائدا المبدأ زائدا الحدث. ومن الواضح أن الإنسان نوع والناطق فصل، فيؤخذ الإنسان يعني النوع في الفصل يعني في الناطق، وذلك لا يجوز. هذا واضح في البطلان لما بيناه أمس من أن الفصل هو ما به الامتياز، ما به امتياز النوع عن سائر الأنواع الأخرى التي تشترك مع ذاك النوع في الجنس. فالفصل ما به الامتياز، لا يمكن أن يدخل النوع في الفصل، لأن النوع مشتمل على ما به الاشتراك، مشتمل على الحيوانية في مثل الإنسان، هو مشتمل على ما به الامتياز ومشتمل على ما به الاشتراك، فلا يمكن أن يكون مأخوذا في الفصل الذي يمثل ما به الامتياز. فإذا المحذور ينبغي أن يكون هو أخذ النوع في الفاصل. شنو مثاله؟ مثاله الإنسان ناطق. هذا اللي اقترحها كبديل المصنف للمحذور في الشرطية الثانية. وأما لما هذا المحذور يكون هو أولى من المحذور السابق؟ ليش نقول هذا أنسب؟ ليش نقول أولى؟ أساسا ليش المصنف طرح هذا البديل؟ ذلك لأمرين. الأمر الأول هو أن هذا المحذور لو كان هو المحذور المطروح في الشرطية الثانية لكان ملائما ومناسبا للمحذور المطروح في الشرطية الأولى. المحذور المطروح في الشرطية الأولى شنو؟ أخذ العرض العام في الفصل. إحنا إذا حولنا المحذور الثاني أخذ النوع في الفصل راح يقع بين المحذورين كمال الانسجام وكمال الألفة والملائمة. أما إذا طرحنا المحذور الثاني انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية، ماكو ارتباط بين هذا الانقلاب وبين أخذ العرض العام في الفصل المحذور الأول. أما إذا طرحنا هذا المحذور الثاني، هذا المحذور الثاني يكون ملائما للمحذور الأول كمال الملائمة والانسجام، لأن المحذورين من باب واحد، المحذوران من باب واحد، هما متلائمان، هما منسجمان، يجتمعان، يجمعهما جامع. شنو الجامع؟ دخول بعض الكليات الخمسة في البعض الآخر. هذا كما ينطبق على المحذور اللي ذكره في الشرطية الأولى ينطبق على المحذور اللي نحن الآن نذكره. أما محذور انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية هذا ما له كل علاقة بالكليات الخمسة، فكأنما لأجل المناسبة والملائمة إحنا نطرح هذا المحذور. وبالتالي يمكن أن نعبر بتعبير واحد، نقول لو كان المشتق مركبا للزم من ذلك دخول بعض الكليات الخمسة في بعض. هذا تعبير جامع، تعبير جامع. والريد من التركيب لو كان التركيب من المفهوم يدخل العرض العام في الفصل، ولو كان التركيب من المصداق يدخل النوع في الفصل. لكن أكو جامع بين المحذورين. أما المحذورين اللي ذكرهم السيد الشريف في دليله لا جامع، لا ارتباط بينهما أساسا. هذا من مقولة، ذاك من مقولة أخرى. فهاي الملائمة والانسجام هي التي دعت المصنف كسبب الأول لطرح هذا البديل. ثم المثال راح يكون واحد، شوفوا المثال للمحذورين يكون واحد. هو شنو؟ هو الإنسان ناطق. هذا الإنسان ناطق يكون مثال للمحذور الأول ويكون مثال للمحذور الثاني، مثال للشرطية الأولى، مثال للشرطية الثانية. نقول لو كان بالشرطية الأولى، لو كان المشتق مركبا من مفهوم الشيء ومن الحدث للزم دخول العرض العام في الفصل، مثل الإنسان ناطق. الإنسان ناطق، هاي ناطق إذا كانت مركبة من المفهوم ومن المبدأ، نقول مفهوم الشيء هذا عرض عام بالنسبة للإنسان، لأن الإنسان شيء من الأشياء، فيدخل العرض العام في الفصل. ونفس المثال هو يكون مثال للشرطية الثانية وللمحذور المذكور في الشرطية الثانية. هنا المصنف طرح هذا المحذور. هاي النقطة الأولى التي تدعو المصنف إلى الإبدال وإصلاح الدليل. النقطة الثانية هي أن المحذور اللي إحنا نقترحه الآن، اللي المصنف اقترحه، هذا المحذور لازم، سواء قلنا إن الناطق فصل حقيقي أو قلنا إن الناطق فصل منطقي مشهوري، ماكو فرق. المحذور لازم على التقديرين، سواء كان الناطق فصل حقيقي أو كان الناطق فصل مشهوري فصل منطقي، المحذور لازم. يا محذور اللي الآن قاعد نذكره في الشرطية الثانية، محذور دخول أو أخذ النوع في الفصل، أخذ النوع في الفصل. هذا المحذور لازم. ليش؟ لأن الناطق لو كان فصلا حقيقيا للزم من ذلك أن يدخل الإنسان يعني النوع في الناطق يعني الفصل، وذلك لا يجوز لما ذكرنا قبل قليل من أن النوع ما به يشتمل على ما به الاشتراك، فلا يمكن أن يدخل في الفصل الذي هو ما به الامتياز. وأما إذا كان الناطق فصلا منطقيا مشهوريا فأيضا يلزم المحذور. ليش؟ لأن الناطق لو كان خاصة، لو كان عرضا خاصا لازما للإنسان، يلزم من ذلك أن يدخل النوع في الخاصة. سأفرض أن الناطق مو فصل حقيقي، لكن يلزم أن يدخل النوع في الخاصة، يلزم أن يدخل الإنسان في الناطق. الإنسان نوع والناطق خاصة، وهذا أيضا واضح في البطلان. ليش؟ لأن ذلك يعني تقوم العرض بالذاتي، والذاتي لا يقوم العرض، لأن العرض أمر خارج. الضاحك بالنسبة للإنسان أمر خارج، ما يمكن أن يتقوم بما هو ذاتي للإنسان. فسواء كان الناطق فصلا حقيقيا أو خاصة يلزم المحذور، لكن المحذور بناء على الثاني هو دخول الذاتي في العرضي، ودخول الذاتي يعني النوع في العرضي في الخاصة في اللازم، هذا أمر واضح البطلان ولا يمكن الالتزام به. هذا بخلاف المحذور اللي طرحه السيد الشريف في الشق الأول. بالشق الأول قال السيد الشريف بالشرطية الأولى، قال لو كان المشتق مركبا من مفهوم الشيء للزم من ذلك دخول العرض العام في الفصل. هذا إنما يتم إذا كان الناطق فصلا حقيقيا، مثل ما بينا سابقا، إذا كان فصلا حقيقيا يلزم المحذور. نقول كيف يكون العرض العام الشيء داخلا في الفصل؟ هذا يعني تقوم الذاتي للعرضي، أن يكون الخارج مقوما للداخل. هذا خلف كونه خارجا، خلف كونه خارجا. هذا متى؟ هذا إذا كان الناطق فصلا حقيقيا. أما إذا كان الناطق خاصة كما هو تحقيق المصنف، قلنا لا يلزم المحذور. هو المصنف أصلا شلون جاوب عن الشق الأول؟ هو قال أن الناطق ليس فصلا حقيقيا، الناطق خاصة، ودخول العرض العام يعني الشيء في الخاصة هذا لا محذور فيه. ليش لا محذور فيه؟ لأن العام متحقق في ضمن الخاص، العام مندرج في ضمن الخاص كاندراج الحيوان في الإنسان، ولا محذور في ذلك. افرض ان الشيء هو عرض عام والناطق هو خاص، ودخل الشيء في الناطق، دخل العرض العام في الخاص، هذا لا محذور فيه، لأن هو العام بطبعه يندرج ويتحقق في ضمن الخاص، لا محذور في ذلك. المحذور انما يكون لازما اذا كان الناطق فصلا حقيقيا، اما اذا كان فصلا مشهوريا منطقيا فلا محذور في ذلك. هذا وجه أولوية يدعو المصنف إلى طرح هذا المحذور في الشرطية الثانية. شنو وجه الأولوية؟ يقول المحذور الذي ذكرناه لازم على التقديرين، سواء كان الناطق فصلا حقيقيا أو خاصة. أما المحذور الذي طرحه المحقق الشريف في الشق الأول، مو في الشق الثاني، في الشق الأول، هذا لا يلزم إلا بناء على كون الناطق فصلا حقيقيا. هذا أولى من المحذور اللي طرحه. التفتوا إخواني، المقارنة مو بين المحذور اللي إحنا نذكره بالشق الثاني وبين المحذور اللي ذكره السيد الشريف في الشق الثاني. لا المقارنة بين المحذور اللي احنا الان نطرحه بالشق الثاني وبين المحذور اللي هو طرحه في الشق الاول. قل له انت اذا اكتفيت بذاك المحذور اللي لا يلزم الا على تقدير واحد فلما تغمض النظر عن محذور يلزم على التقديرين؟ يعني ينبغي لك ان تذكر هذا ايضا الثاني. هذا الامر الثاني اللي يدعو الى هذا الابدال. خلاصة هذا الامر الثاني هو ان كون الناطق ليس فصلا حقيقيا بل هو خاصة لا يضر بالشرطية الثانية اللي احنا نقترحها. كون الناطق ليس فصلا حقيقيا وانما هو خاصة هذا لا يضر بالمحذور اللي احنا نذكره في الشرطية الثانية كما اضر بالمحذور الذي ذكر في الشرطية الاولى. ليش لا يضر؟ نقول لان الناطق سواء كان نوعا الناطق سواء كان فصلا او كان خاصة هذا لا يمكن أن يتقوم بالإنسان لأن النوع كما لا يمكن أن يقوم الفصل كذلك النوع لا يمكن أن يقوم الخاصة لا يمكن أن يقوم اللازم. ما يمكن أن يدخل النوع اللازم الملزوم في الناطق الخاصة اللازم هذا أمر غير ممكن. لا يمكن أن يقوم النوع الخاصة كما لا يمكن أن يقوم النوع الفصل. فإذا هذا المحذور لازم على تقديرين بخلاف المحذور الذي ذكر في الأول. والحاصل من جميع ما تقدم حتى نفرغ عن هذا الأمر الحاصل من جميع ما تقدم هو أن البرهان الدليل الذي ذكره السيد الشريف اللي ذكره السيد الشريف كدليل على البساطة ليس تاما لان احنا ذكرنا اشكالات صاحب الفصول واجبنا عنها ثم اشكالات المصنف اريد نطلع بنتيجة شنو هذا الدليل تام او ليس بتام. هذا الدليل اللي ذكر السيد الشريف على البساطة تام او ليس بتام؟ النتيجة الحاصل من جميع ما تقدم هو ان هذا الدليل ليس دليلا تاما. ليش؟ لان هذا الدليل ذكر فيه شقان. الشق الأول يمكن أن نختاره ونرفع محذوره. هو قال لو كان المشتق مركبا من مفهوم الشيء لزم من ذلك أخذ العرض العام في الفصل. احنا قلنا لا أوقف هذا مو أخذ للعرض العام في الفصل هذا أخذ للعرض العام في الخاصة وذلك لا محذور فيه. خلص هاي جاوبنا عن الدليل. احنا من حقنا ان نختار شق من الشقين ونرفع محذوره. المصنف من خلال تحقيقه اللي قال ان الناطق ليس فصلا حقيقيا هاي مجرد خواص توضع مواضع الفصول الحقيقية ولا علم لنا بالفصول الحقيقية لا يعلم بالفصول الحقيقية الا علام الغيوب ومن اطلعه على علمه. احنا ما نعرف شنو الفصول الحقيقية هاي مجرد خواص فلا يلزم اخذ العرض العام في الفصل وانما يلزم اخذ العرض العام في الخاص ولا محذور في ذلك. اصلا هو طبع العام ان يكون مندرجا في الخاص هذا لا محذور فيه. نعم المصنف بناء على الشق الثاني اعترف قال ايه صحيح احنا اذا ادعينا اخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق يلزم الانقلاب. اعترف هو بلزوم الانقلاب بناء على الشق الثاني لكن احنا يكفينا ان نختار الشق الاول ونرفع محذوره. هو اعترف بناء على الشق الثاني قال ايه اذا كان القيد خارجا يلزم الانقلاب اما اذا كان القيد داخلا فيلزم انحلال القضية الى قضيتين احدى القضيتين ضرورية اللي عبرنا عنه اكثر من مرة قلنا انقلاب في الجملة انقلاب في الجملة يعني بالإحاضة جزء القضية لا بالإحاضة تمام القضية. هذا تمام الكلام في هذا الدليل. قال أكو سؤال؟ ثم إنه لو جعل منو جعل السيد الشريف أو جعل لو جعل السيد الشريف التالي في الشرطية الثانية، الشرطية الثانية شنو؟ لو كان مصداق الشيء مأخوذا في مفهوم المشتق للزم من ذلك انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية. هو يقول لا، اجعل التالي، اجعل اللازم الفاسد، هذا اجعله شنو؟ أخذ نوعي في الفصل. لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفاصل، بعد راح يجي جواب لو. ليش لزوم هذا؟ شلون يلزم؟ يقول ضرورته أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان. في مثال شنو؟ في مثال الإنسان ناطق، في مثال الإنسان ناطق. إذا تجي تحلل الناطق، أنت مو تقول أن الناطق مركب من مصداق الشيء ومن الحدث، زين مصداق الشيء الذي ثبت له النطق هو منه؟ هو الإنسان. فالإنسان راح يدخل في ضمن الناطق، الإنسان نوع والناطق فصل، فيلزم من ذلك أخذ النوع في الفاصل. يقول لزوم أخذ النوع في الفصل ضرورة أن مصداق الشيء، ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق، هي ضرورة تعليل للزوم وبيان للزوم، ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان كان أليق بالشرطية الأولى. هاي جواب لو، اللي هذا السبب الأول، الوجه الأول اللي دعا المصنف إلى طرح البديل. شنو يقول؟ المناسبة واللياقة والملائم، الملائمة والانسجام هو الذي يدعونا إلى الإبداع. وبينا شلون أليق، أليق لأن هذا يجتمع مع المحذور الأول في لزوم دخول بعض الكليات الخمسة في البعض الآخر. أما أن نجيب لنا محذور ثاني ما إلى كل علاقة بالكليات الخمسة، هذا مو مناسب. يقول كان أليق بالشرطية الأولى، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، بل كان أولى لفساده مطلقا، لفساد هذا اللازم، لفساد أخذ النوع في الفصل، أو قل بتعبير أدق لفساد أخذ الإنسان في الناطق. هيش عبر أخذ الإنسان بالناطق، هذا فاسد مطلقا، سواء كان الناطق فضلا حقيقيا أو كان الناطق خاصة. يقول بل كان أولى لفساده مطلقا ولو لم يكن مثل الناطق بفضل حقيقي، حتى إذا كان. هاي ولو بيان للإطلاق، شلون يعني مطلقا؟ يقول ولو لم يكن مثل الناطق فضلا حقيقيا، بل كان فضلا مشهوريا منطقيا، يعني في واقع يكون خاصا. ليش؟ يقول ضرورة بطلاني أخذ الشيء في لازمه وخاصته، كما يبطل أخذ الشيء في شنو؟ في فصله. أحسنت، مثل ما يبطل أخذ الإنسان في الناطق بناء على كونه فصل، يبطل أخذ الإنسان في الناطق بناء على كونه خاصة. ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته، هذا يقول فاسد مطلقا. يعني شنو فاسد مطلقا؟ يعني يقول مو مثل المحذور الذي ذكر في الشرطية الأولى الذي لا يكون فاسدا مطلقا، وإنما يكون فاسدا على تقدير أن يكون مثل الناطق فصلا حقيقيا. فتأمل جيدا، هذا تأمل جيدا واضح، يعني ربما يكون إشارة إلى دقة المطلب، مطلب دقيق، أو ربما يكون إشارة إلى أن الناطق يكون خاصة بناء على تحقيق المصنف، بناء على تحقيق المصنف. المصنف قال هذا الناطق مو فصل حقيقي. هاي اللي إحنا نعتقد أن ما كنتوا بالدرس، هاي اللي نعتقد أنها فصول، هي مو فصول حقيقة. الناطق مو فصل حقيقي، الناطق خاصة، هي أقرب اللوازم للإنسان، جعلت موضع الفصل. ليش؟ يعني احنا ما يمكن ان ندرك حقيقة الانسان، اصلا ما يمكن ان ندرك حقائق الاشياء مطلقة. حقيقة الانسان مثلا ما يمكن ان ندرك حقيقة الانسان حتى نعرف شنو الداخل شنو الخارج في حقيقة الانسان، شنو المقوم شنو غير المقوم، شنو الذاتي شنو العرضي. فما ندري ان الناطق هو فعلا مقوم للانسان، لا، لعل الناطق هذا خارج عن حقيقة الانسان، هو خاص، هو اقرب الخواص. تقدمت هذا يعني مفصلة. شر نريد نسوي قرينا بالنفس عما جيدا. نعم، قلنا تأمل جيدا، ربما أشار إلى دقة المطلب. بعد شيء كان بعد. نعم. كان بالي فشي يعني المصنف يعني تكلم على مذاق صاحب الفصول. قد يخبر بالي بالأدنى. فإلى الآن شنو؟ إلى الآن تبين عدم تمامية هذا الدليل. تبين عدم تمامية هذا الدليل. نسأل نقول هل أن المصنف بعد أن أفسد هذا الدليل وأبطل هذا الدليل الدال على البساطة، هل أن المصنف يلتزم بالتركيب باعتبار المصنف ناقش في الدليل الدال على البساطة، فكأنما هذا يوحي إلى أن المصنف يلتزم بالتركيب؟ الجواب لا، المصنف لا يلتزم بالتركيب، يلتزم بالبساطة، ولذلك هو بعد أن أبطل هذا الدليل يطرح دليلا آخر يدل على البساطة. حافظ هذا الدليل هو أننا نستند في دعوة البساطة إلى الوجدان. الوجدان، الوجدان قاض بأن المشتق مفهوم بسيط، لأن الذي ينسبق إلى الذهن حينما نسمع أي مشتق من المشتقات، الذي يتبادر إلى الذهن حين سمع أي مشتق من المشتقات هو معنى واحد، معنى واحد بسيط غير مركب. حينما نسمع الكاتب، الكاتب هذا ينسبق إلى الذهن معنى واحد تماما تماما، كما ينسبق إلى أذهاننا معنى واحد من أي لفظة أخرى جامدة وليست بمشتقة. حينما نسمع الشجر ينسبق إلى أذهاننا معنى واحد وليس بمركب. هذا بمقتضى الوجدان، هذا أمر وجداني. وإلا لو لم يكن المشتق أمرا بسيطا وكان مركبا لكان الموصوف في مثل قولك جاء زيد الكاتب لكان مكررا. ومتعددا، إذا تقول مثلا جاء زيد الكاتب، شنو إعراب زيد؟ زيد فاعل، هو موصوف، موصوف بشنو؟ بالكاتب. لو كان الكاتب مركبا كما يدعي الخصم، مركبا من مفهوم الشيء او من مصداق الشيء بالاضافة الى الحدث، للزم من ذلك ان يكون زيد هذا الموصوف بالكاتب ان يكون مكررا ومتعددا، ليش؟ لأن بناء على التركب من المفهوم راح يكون مآل قولك جاء زيد الكاتب، جاء زيد الشيء الذي هو الكتابة، مو؟ فزيد راح يتكرر مرة بعنوان كونه زيدا ومرة بعنوان كونه شيئا، لأن هذا الشيء الذي هو الكتابة هو منه ونفس زيد. هذا لو كان المأخوذ مفهوم المشتق، لو كان مفهوم الشيء، لو كان المأخوذ في المشتق مفهوم الشيء، لو كان كذلك لكان زيد مكررا متعددا. والحال نحن نشعر بالوجدان بعدم التكرار، يعني حينما تقول جاء زيد الكاتب، هذا زيد كأنما مذكور مرسيا، مرة باعتبار كونه موصوف، مرة باعتبار كونه فاعل باعتبار ذكرناه زيد، ومرة باعتبار كونه شيئا له الكتابة. مو قلنا الكاتب مركب، مركب من مفهوم الشيء ومن الكتابة من الحدث، هذا مفهوم الشيء واقع على منه، واقع على زيد، وعنوانه لزيد، يراد به زيد، مصداق مفهوم الشيء في مثل الكاتب هو نفس زيد. فكأنك قلت جاء زيد، زيد الذي له الكتابة، هذا إذا تركب من مفهوم الشيء. هكذا إذا تركب من مصداق الشيء بعد الأمر يكون أوضح. إذا قلت جاء زيد الكاتب، وكان الكاتب مؤلفا من مصداق الشيء ومن الكتابة، نسأل هو من مصداق الشيء الذي ثبتت له الكتابة؟ هو نفس زيد. فأيضا مآل الجملة كأنما يكون جاء زيد، زيد الذي له الكتابة. وعلى كل حال، على كل حال يلزم من دعوة التركيب تكرار الموصوف، لأن مصداق الشيء الذي له الكتابة أو الذات التي ثبتت لها الكتابة هو نفس زيد. فكأنك قلت جاء زيد، زيد له الكتابة. هذا شنو محذورة؟ هذا محذورة أننا ندرك بالوجدان بعدم وجود تكرار في الجملة. نحن لا نشعر بالوجدان بعدم وجود أي تكرار، احنا بوجداننا نشعر حينما نسمع جاء زيد الكاتب، ما نشعر بأي تكرار. زيد لم يذكر إلا مرة واحدة بعنوان كونه زيد، لم يذكر لا بعنوان كونه شيئا ولا بعنوان كونه مصداقا من مصادق الشيء. والوجدان خير دليل على بساطة المشتق، وأن المشتق أمر وحداني، أمر بسيط ولا تركب فيه. نعم شيخ. لا احنا ما نقول ماكو فائدة، بلا شك اكو فائدة من نقول جاء زيد الكاتب، جاء زيد العالم، عوفك من الكاتب العالم، جاء زيد العالم، بلا شك الوصف الى فائدة، الوصف وجوده مو مثل عدمه. جملة جاء زيد الكاتب، جاء زيد العالم، مو مثل جملة جاء زيد، لا شك في ذلك. بس هذا لا يعني تكرر زيد، وإحنا نريد نقول أن بناء على التركب، بناء على أن العالم مركب، الجزء الأول من مفهوم الشيء أو مصداق الشيء هو منه مصداق مفهوم الشيء أو مصداق الذات التي ثبت لها الكتاب، هو نفس زيد. بناء على التركب نقول هاي الجملة في قوة قولك جاء زيد، زيد له العلم، هذا اللي نقوله. مو نقول أن العالم ما له فائدة أو المجيء بالموصوف ما له فائدة، لا، جملة جاء زيد تختلف عن جملة جاء العالم، وتختلف عن جملة جاء زيد العالم، بلا شك أكو خلاف، أكو فرق. بس احنا نقول لو جاء الوصف والموصوف في ضمن جملة جاء زيد العالم، هاي إذا أجزت هاي الجملة، بناء على التركب، بناء على التركب يلزم التكرار المنفي بالوجدان. احنا بوجداننا ما نشعر بتكرر خطور زيد في الجملة، زيد لم يخطر في الجملة إلا مرة واحدة، وإنما الغرض من الكاتب، الغرض من المشتاق هو فقط بيان المبدأ، بيان الصفة، بيان اتصاف العلم، مو الغرض من العالم ذكر زيد مرة ثانية وإثبات العلم إله، لا، الغرض منه فقط إثبات العلم. واضح اللي نقوله؟ قال ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة، بعد أن أفسد المصنف دليل المحقق الشريف على البساطة، هو يقول أنا لا ألتزم بالتركيب، ألتزم بالبساطة لكن بدليل آخر أقصر وأقصر، الرجوع إلى الوجدان، الوجدان خير دليل على بساطة المشتاق. يقول ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب. الموصوف بالكاتب هو زيد، هذا غير مكرر، بالضرورة بالوجدان بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب ولزومه من التركب وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه، بضرورة عدم تكرار الموصوف وبضرورة لزومه من التركب. نعم أحسن، لزوم التكرار من التركب. يقول لزوم التكرار من التركب أمر ضروري، أمر واضح، إذا ادعي التركب يلزم التكرار، هذا أمر واضح مثل ما بينا قلنا، لأن مآل قولك زيد جاء زيد العالم إلى قولك جاء زيد زيد له العلم بناء على التركب، فبناء على التركب التكرار والتكسر أمر واضح وأمر ضروري. يقول بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب، هاي شنو مستند هاي الضرورة؟ الوجدان. يقول احنا بوجداننا نشعر بعدم وجود تكرار وبعدم وجود تكسر وضرورة لزومه من التركب، هاي الضرورة من شنو مستندها؟ مستندها واضح، وبناء على التركب مصداق الشيء والذي يصدق عليه مفهوم الشيء أو مصداق الشيء هو نفس زيد نفس الموصوف، فلا بد بناء على التركب لا بد من التكرار، وحيث أن التكرار منفي بالوجدان إذن التركب منفي بالوجدان. يعني كأنما بعبارة مختصرة هذا قياس استثنائي، قياس استثنائي، لو كان المشتق مركبا للزم من ذلك تكرار الموصوف، وتكرار الموصوف منفي بالوجدان فالمقدم مثله، المقدم يعني التركب مثله، فينتج البساطة. لذلك قال ثم انه يمكن ان يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب ولزوم، هي لزومه معطوف على عدم، يعني وضرورة لزومه، وضرورة لزوم التكرار من التركب، التكرار لازم للتركب، وأخذ الشيء، هذا أخذ الشيء معطوف على التركب عطف تفسير، يعني شنو تركب؟ يعني يقول يعني أخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه، في مفهوم المشتق، يعني شنو مركب؟ يعني شنو مركب؟ يعني أن مفهوم المشتق أخذ فيه إما مفهوم الشيء أو مصداقه، وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه، في مفهوم المشتق. ثم قال إرشاد المصنف من خلال هذا الإرشاد يريد أن يبين، خلال هذا الإرشاد يريد أن يبين معنى البساطة التي وقع النزاع فيها، البساطة والتركيب. شنو معنى البساطة التي ادعيت فيما تقدم؟ يقول المقصود بالبساطة البساطة مفهوما، البساطة تصورا وإدراكا، هذا المقصود بالبساطة. حينما نقول المشتق بسيط يعني مفهوم المشتق مفهوم بسيط. أنت حينما تتصور المشتق تتصور معنى واحد، تدرك معنى واحد. إذا سمعت لفظ العالم لفظ الضاحك لا يتحقق في ذهنك إلا معنى واحد، لا تتصور في ذهنك إلا مفهوما واحدا، هذا معنى البساطة. البساطة من حيث المفهوم، البساطة من حيث الإدراك والتصور، كما في مفهوم الشجر والحجر من الجوانب. أنت حينما تسمع الشجر كم معنى تتصور؟ تتصور معنى واحد. حينما تسمع الحجر تتصور معنى واحد. حينما تسمع الكاتب والعالم أيضا تتصور معنى واحد. فلا فرق بين المشتق وبين الجانب من حيث وحدة المعنى المتصور ووحدة المفهوم الحاضر في ذهني من يسمع المشتق أو يسمع الجامد. هذا المقصود بالبساطة في قبال شنو؟ في قبال التركب مفهوما والتركب تصورا وإدراكا، كما لو سمع زيد قائم، حينما تستمع إلى هاي الألفاظ زيد قائم شم معنى شم مفهوم يخرج ذهنك؟ أكثر من معنى، أكثر من مفهوم. حينما تسمع غلام زيد، غلام زيد، أكثر من معنى يخرج ذهنك. كاسر الزجاجة، أكثر من معنى، سواء كان مركبا تاما أو ناقصا. اللفظ إذا كان مركبا تاما أو ناقصا أنت يخبر في ذهنك أكثر من معنى، أكثر من مفهوم يخبر في الذهن، بخلاف المشتق. المشتق لا يخطر في الذهن من المشتق ومن سماع المشتق إلا معنى واحد، إلا مفهوم واحد. هذا المقصود بالبساطة حينما ذكرنا التنبيه الأول، وأن مفهوم المشتق مفهوم بسيط، وأن المشتق بسيط، يعني نقصد بالبساطة البساطة مفهوما من حيث التصور والإدراك. نعم قد يقوم العقل بنحو من العناية وبنحو من التعمل بتحليل هذا المفهوم الواحد. العقل بما منحه الله تعالى من قدرة ومن قوة يمكن أن يحلل الشيء الواحد إلى أشياء متعددة، يمكن إلى أن يحلل ويفصل الشيء الواحد ويحلل مثلا الكاتب إلى ذات لها الكتابة يحلل، لكن هذا وين؟ هذا بالتعمل وبالعناية. أما هو في نفسه تصورا ومفهوما مفهوم واحد، لكن العقل يجي يحلل. هذا لا يعني أن مفهوم المشتق مفهوم مركب، هو مفهوم بسيط، هو مفهوم واحد، هو معنى واحد. حينما تسمع العالم لا يخطر في ذهنك إلا معنى واحد، لكن العقل بالعناية وبالتعمل هو يحلل الشيء الواحد إلى شيئين. هذا تماما كما في الشجر، أكو واحد ينازع في بساطة ووحدة مفهوم الشجر. الشجر بسيط، الشجر مو مشتق، الشجر الحجر هذا جانب، لا شك ولا ريب في بساطة مفهوم الشجر ومفهوم الحجر ووحدانية هذا المفهوم. لكن مع ذلك يجي العقل يحلل الشجر ويقول مثلا شيء له الحجرية، شيء له الشجرية. فإذا تحليل العقل بواسطة العناية والتعمل هذا لا ينافي الوحدة، يمكن أن يجتمع التعدد والتكرر بالتحليل مع الوحدة والبساطة مفهوما وتصورا. هذان أمران يمكن أن يجتمعا. ليش؟ لأن الظرف مختلف. ظرف الوحدة هو التصور الذهني، وظرف التكسر والتعدد هو التحليل العقلي. فيمكن أن يجتمع هذان الأمران، لا منافاة بين البساطة وبين التعمل. ومن هنا شوفوا إخواني، ومن هنا ربما توهم من توهم التركيب. من انطلق هذا اللي توهم تركب مفهوم المشتق؟ انطلق من ملاحظة التحليل، قال شوف العالم يعني شنو؟ عالم يعني شيء له العلم. كاتب يعني شنو؟ يعني ذات له الكتاب. ضارب يعني شنو؟ يعني شيء له الضرب. إذن مفهوم المشتق مفهوم مركب. نقول لا، هذا إنما هو بالتحليل، وإلا إذا التزمت بتركب المشتق لأجل ذلك التحليل فلا بد أن تلتزم أيضا بتركب منه الجوانب. أيضا الشجر هنقول هذا مركب، الحجر هم مركب. ليش؟ لأن العقل هم يقدر يحلل، يقول شيء ثبتت له الحجرية وشيء ثبتت له الشجرية. ولعل الذي دعا المصنف إلى بيان هذا هو التنبيه على منشأ التوهم. يعني المصنف قال المقصود بالبساطة البساطة مفهوما، وقال هذا ما يتنافى مع التركب بواسطة تحليل العقل وعناية العقل. حتى شنو؟ حتى يرشد، لذلك سمى إرشاد، حتى يرشد إلى منشأ توهم من التزم بالتركب. لعل الخصم يلتفت إلى منشأ توهمه ويتخلى عن تلك الدعوة الباطلة، بل يلتفت هذا الخصم. إذا لفت نقول عمي ترى هاي بواسطة التعمل التفت، وإلا شو تقول بالشجر إذا أحلل إلى شيء له الشجرية؟ هذا أنت تلتزم بتركيبه لعله يرفع إيده عن تلك الدعوة الباطلة. الإنسان هو مفهوم واحد، الإنسان مفهوم واحد، لكن العقل بما أوتي من قوة يمكن أن يحلل هذا الشيء الواحد إلى حيوان ناطق بالتحليل العقلي. لكن هذا ما ينافي وحدة مفهوم الإنسان. وهذا هو الفرق بين الحد والمحدود، اللي قالوا أن الحد والمحدود أمر واحد ذاتا، أمر واحد ذاتا ومفهوما، لكن يختلفان بالإجمال والتفصيل. اللي ملاك الحمل الذاتي الأولي كما مر علينا بالمنطق، ملاك الحمل الذاتي الأولي والاتحاد ذاتا والاختلاف بالإجمال والتفصيل. الحد والمحدود متحدان ذاتا، متحدان مصداقا. مصداق الإنسان هو زيد، مصداق الحيوان الناطق منه أم زيد. الحد والمحدود الذات هما واحدة، المصداق هما واحد، لكن إنما يختلفان بالإجمال والتفصيل. الإنسان واحد مفهوما، والحيوان الناطق مركب بالتحليل العقلي. فالعقل يحلل النوع، العقل يحلل النوع ويفصل النوع إلى جنس وفصل، مع أن النوع شيء واحد، النوع مفهوم واحد، حينما نسمع الإنسان ما يخطر ببالنا أكثر من معنى واحد، ما نفهم إلا مفهوم واحد، لا نتصور إلا معنى واحد، لكن العقل يجي يحلل هذا الشيء الواحد إلى الحيوان وإلى الناطق، يفصل النوع إلى جنس وفصل، مع أن النوع شيء واحد مفهوما وإدراكا. هذا اللي ذكر المصنف هذا الإرشاد. قال: إرشاد لا يخفى أن معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكا وتصورا. يعني شنو مفهوم المستق مفهوم بسيط؟ يعني هو شيء واحد تصورا، شيء واحد إدراكا، وحدته إدراكا وتصورا، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شيء واحد لا شيئان. وإن انحل بتأمل من العقل إلى شيئين، كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجرية أو الشجرية، مع وضوح بساطة مفهومهما، مفهوم الشجر والحجر. يقول: وبالجملة لا ينسلم الانحلال إلى الاثنينية، لا ينسلم بالانحلال إلى الاثنينية بالتعمل العقلي وحدة المعنى. يمكن أن نحافظ على وحدة المعنى حتى في ظرف التعمل والتحليل. الوحدة لا تنافي الاثنينية. ليش؟ لأن الوحدة ظرفها التصور والإدراك، والإثنينية ظرفها التعمل والتحليل العقلي. يقول: لا ينسلم بالانحلال إلى الإثنينية. من اللي لا ينسلم؟ وحدة المعنى. وحدة المعنى يمكن أن تبقى محفوظة وغير منسلمة حتى بالانحلال إلى الإثنينية. لا ينسلم بالانحلال إلى الإثنينية بالتعمل العقلي. هاي بالتعمل العقلي وبالعناية بمن متعلقة؟ متعلقة بالانحلال. الانحلال بالتعمل لا ينسلم بالانحلال بمن متعلقة؟ بينسلم. لا ينسلم بالانحلال إلى الإثنينية بالتعمل العقلي وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخفى. وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد. لا فرق بين الحد والمحدود من حيث الذات ومن حيث المصداق، إنما الفرق من حيث الإجمال والتفصيل. وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد. لف ونشر مرتب: التفصيل المشوش، الإجمال والتفصيل. الإجمال مقدم على التفصيل، ثم قدم المحدود. المحدود اللي شنو؟ هو مفصل. نعم مرتب، أحسنتم سيدنا، أي مرتب. المحدود هو مجمل والحد مفصل، مع ما هما عليه، مع ما هما عليه. يعني الحد والمحدود من الاتحاد ذاتا متحدان ذاتا، لكن شنو؟ مختلفان بالإجمال والتفصيل. فالعقل بالتعمل يحلل النوع ويفصله إلى جنس وفاصل بعدما كان، يعني النوع أمرا واحدا إدراكا، أمرا واحدا تصورا، وشيئا فاردا تصورا. فالتحليل يوجب فسخ ما هو عليه من الجمع والرد. وصلى الله على محمد وآل محمد.